الفصل السابع في فاعل الحركة وهو المحرك. لا زال الكلام فيما تتوقف عليه الحركة، وتقدم الكلام في ثلاثة أمور: في مبدأ الحركة، في منتهى الحركة، وصل بنا الكلام في فاعل الحركة بمعنى موجد الحركة. ويشير السيد قدس سره إلى مطلبين: المطلب الأول في بيان أن المحرك غير المتحرك، فالمحرك أي فاعل الحركة شيء، والمتحرك وهو موضوع الحركة الذي تجري عليه الحركة شيء آخر. المطلب الثاني أن فاعل الحركة الفاعل القريب يجب أن يكون متغيرا. كلامنا في المطلب الأول: ما الدليل على أن فاعل الحركة موجد الحركة وغير المتحرك؟ أشار قدس سره إلى دليلين. الدليل الأول: لو كان فاعل الحركة موجد الحركة هو نفسه المتحرك الذي تجري عليه الحركة للزم اجتماع النقيضين، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. أما بطلان التالي فواضح إذ يستحيل اجتماع النقيضين. وأما بيان الملازمة بين المقدم والتالي فيقال: المفروض أن حيثية المتحرك حيثية الفقدان والقوة، فإن المتحرك كالنطفة، النطفة هي بالقوة من حيث الصورة الإنسانية، فلو كانت هي موجدة الحركة موجد الحركة لابد أن يكون بالفعل حيثيته الفعل. إذن بما أن المتحرك هو بالقوة، وبما أن المحرك يجب أن يكون بالفعل، فلو كان المحرك هو المتحرك لزم اجتماع الفعلية والقوة في شيء واحد، وهذا محال. لماذا محال؟ لأن حيثية الفعلية حيثية الوجدان، وحيثية القوة حيثية الفقدان، ويستحيل أن يكون شيء واحد من حيث هو واحد واجد وفاقد، لعدم إمكان اجتماع الوجدان والفقدان، لأن ما آله إلى اجتماع نقيضين. إذن يجب أن يكون فاعل الحركة غير المتحرك. لهذا قال: يجب أن يكون المحرك غير المتحرك. دليله قال: إذ لو كان المتحرك هو الذي يوجد الحركة في نفسه لزم أن يكون شيء واحد فاعلا وقابلا من جهة واحدة، وهو محال لأنه يستحيل اجتماع الوجدان والفقدان. فإن حيثية الفعل التي يتلبس بها فاعل الحركة هي حيثية الوجدان وحيثية القبول، لأن المتحرك قابل للحركة، هي حيثية الفقدان، ولا معنى لكون شيء واحد واجدا وفاقدا من جهة واحدة، وإلا لازم اجتماع نقيضين. المعقلين. إذن فيجب أن يكون المتحرك من حيث أنه قابل، غير المحرك من حيث أنه واجد للحركة. الدليل الثاني، المتحرك هو بالقوة بالنسبة إلى الصورة الفعلية. النطفة، النطفة تحمل استعداد الصورة الإنسانية، تحمل الإنسانية بالفعل. بناء على ذلك يقال إذا كان المتحرك هو بالنسبة إلى الفعل الذي يحصل له بالحركة، إذن من هذه الجهة يكون فاقدا، وما هو بالقوة لا يمكن أن يفيد فعلا. وبعبارة أبسط، المفروض أن المتحرك هو بالقوة كالنطفة، النطفة هي بالقوة بالنسبة إلى الإنسانية. فإذا كان ما هو بالقوة هو نفسه الموجب، نقول فاقد الشيء لا لا يعني. إذا كان المتحرك فاقدا للحركة وإنما هو بالقوة، فيستحيل أن يكون هو موجد الحركة، لأن الفاقد يستحيل أن يكون موجدا. المتحرك فاقد لفعلية الحركة إنما هو بالقوة، فيستحيل أن يكون هو الموجد، لأن الموجد فاعل والمتحرك قابل وفاقد الشيء لا يعطيه. إذن يجب أن يكون المتحرك غير المحرك، غير الموجد، لأن المتحرك فاقد للحركة وفاقد الشيء لا يكون موجدا. قال وأيضا المتحرك هو بالقوة بالنسبة إلى الفعل كالنطفة، فإن النطفة هي بالقوة بالنسبة إلى الفعل أي إلى الإنسانية. الذي يحصل له أي يحصل للنطفة بواسطة الحركة، لأن النطفة متى تتحرك، متى تتحول إلى إنسان؟ بواسطة الحركة. وفاقد له أي فاقد للصورة الإنسانية، وما هو بالقوة لا يفيد فعلا، لأن فاقد الشيء لا لا يعطي. هذا كله فيما يرتبط بالمطلب الأول. المطلب الثاني، يجب أن يكون الفاعل القريب للحركة يتلبس بالتغير لا بالثبات. عندما نقول فاعل الحركة بأي معنى؟ بمعنى الموجد للحركة. فاعل الحركة يجب أن يتصف بالتغير. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك أن الذي يوجد الحركة، ما هي خصوصيات الحركة؟ خصوصية التغير، خروج الشيء من القوة إلى الفعل كالرجال. إذا الحركة التي تكون معلولة للمحرك لفاعل الحركة، الحركة كمعلول يتصف بالتغير، إذا علة الحركة يجب أن تكون متغيرة للمسانحة بين المعلول والعلة. فإذا كانت الحركة متغيرة، إذن علة وموجد الحركة يجب أن لا يكون ثابتا، يجب أن يكون متغيرا للمسانحة بين المعلول وعلته. وإلا لو فرضنا أن موجد الحركة يتصف بالثبات، وأوجل الحركة فهذا انعدام للحركة، لأن الحركة حينئذ سوف تكون مجموعة من الأجزاء المجتمعة في الوجود، وهذه ليس حركة، لأن الحركة تتصف بالتغير، خروج من القوة إلى الفعل تدريجا. إذا من منطلق المسامحة بين المعلول والعلة، فإذا كان المعلول وهو الحركة يتصف بالتغير، علته الموجدة للمتغير يجب أن يكون متغير، لأن علة المتغير متغير. لهذا قال: ويجب أن يكون الفاعل القريب للحركة أمرا متغيرا متجددا متجدد الذات، يعني تدريجي الوجود آن بعد آن. فإذا كانت الحركة تدريجية الوجود، إذا فاعل الحركة أيضا يجب أن يتصف بالتغير. إذ لو كان فاعل الحركة أمرا ثابت الذات، ما معنى ثابت الذات؟ أي من غير تغير وسيلان، كان الصادر منه أمرا ثابتا في نفسه، فلم يتغير جزء من الحركة إلى غيره. ما معنى لم يتغير جزء؟ لم يكن خروج من القوة إلى فاعل. لماذا؟ لثبات علته من غير تغير في حاله، لأن العلة الثابت ثابت وعلة المتغير متغير، فلم تكن الحركة حركة لأن الحركة تغير لا ثبات. هذا خلف. إذا ما فرض أنه حركة لم يكون حركة. إذا متى تكون الحركة حركة؟ متى يكون الشيء خروجا من القوة إلى الفعل تدريجا؟ إذا كان موجد الحركة متغيرا، لأن علة المتغير يجب أن تكون متغيرة. هنا يرد الإشكال. جيد، الحركة متغيرة، علتها يجب أن تكون متغيرة. نسأل هذا السؤال كيف جيدا له دقيقة. المعلول وهو الحركة متغيرة لأنها تغير تدريجي، لأننا قلنا الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، والتدريج نحو من أنحاء التغير الذي هو معنى الحركة. إذا كان المعلول متغيرا تقولون علته وهي موجد الحركة فاعل الحركة يجب أن يكون متغيرا لاستحالة صدور التغير عن الثابت، وإلا خلف المسامحة. إذن علة الحركة المتغيرة يجب أن يكون متغيرا. نقول لو وضعنا إصبعنا على هذه العلة المتغيرة، هذه العلة المتغيرة أيضا هي معلولة لشيء، فنقول علتها أي علة الحركة علتها يجب أن تكون أيضا متغيرة. بناء على ذلك لو قلنا بأن علة المتغير يجب أن يكون متغيرا لازم ثلاث محاذير، ثلاثة محاذير: إما الدور، إما التسلسل، إما ثبوت التغير للمجردات، وجميع المحاذير باطلة. لاحظ معي، إذا قلنا الحركة معلولة لعلة متغيرة لأن الحركة متغيرة فعلتها يجب أن تكون متغيرة، نقول هذه العلة متغيرة، لأن علة المتغير متغير. نقول تلك العلة باء أيضا متغيرة وهي معلولة. إذا ما هي علتها؟ فإن قلت علتها متغيرة وهي ألف، إذا لزم الدور. ألف متغير علته باء متغيرة، وباء متغيرة علتها ألف، لزم الدور. أو أن يقال هكذا، ألف علة للحركة، وبما أن الحركة متغيرة إذا الألف يجب أن يكون متغيرا لأن علة المتغير متغير. نقول ألف متغير، ما هي علته؟ باء، إذا يجب أن يكون باء متغيرا. باء متغير علته جيم متغير، جيم متغير علته دال متغير، فيلزم التسلسل. فإن قلت لا يرد الدور ولا يرد التسلسل، نقول هكذا، الحركة متغيرة علتها مبدأ واجب الوجود، وواجب الوجود لا يحتاج إلى فانقطع التسلسل. إذا لزم من ذلك أن يكون مبدأ واجب الوجود متغيرا. لماذا؟ لأن الحركة متغيرة ومبدأ واجب الوجود علة للحركة وعلة المتغير متغير. إذا لزم ثبوت التغير في المجردات التامة. إذا قولكم علة المتغير متغير، إما أن يرد محذور الدور، إما أن يرد محذور التسلسل، إما أن يرد محذور ثبوت التغير للمبدأ الواجب أي للمجرد التام. والمجردات التامة قلنا لا يطرأ عليها التغير، لأن التغير من خصائص المادة. وهذا الإشكال العويص هو الذي يصطلح عليه في كلماتهم ارتباط المتغير بالثابت، بمعنى أننا ننتهي إلى مبدأ واجب الوجود، والمفروض أن مبدأ واجب الوجود ثابت لا يطرأ عليه التغير. إذن كيف يقال واجب الوجود هو علة العلل والحركة معلولة وهي متغيرة وعلتها يجب أن تكون متغيرة، فكيف نربط المتغير بالثابت؟ هذا خلف لقولكم وعلة المتغير متغير. هذا ما يصطلح عليه ارتباط المتغير بالثابت، أو يعنون في مسألة أخرى ارتباط الحادث بالقديم. لهذا قال الفصل الثامن: في ارتباط المتغير بالثابت، أو قل ارتباط الحادث بالقديم، ربما قيل إن وجوب استناد المتغير بمعنى المتجدد إلى علة متغيرة متجددة مثله، هذا القول ماذا يستوجب؟ يوجب استناد علته المتغيرة المتجددة أيضا إلى مثلها، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز. أنتم تقولون وعلة المتغير متغير، نقول هذه علة الحركة إذا كانت متغيرة إذن أيضا هي لها علة متغيرة في التغير والتلزم. وهل مجر ويستلزم ذلك إما التسلسل بحيث قال وكل متغير علته متغير، ألف متغير معلول لباء، وباء متغير معلول لجيم، وجيم متغير معلول لدال، ودال متغير معلول لها، فيلزم التسلسل. أو أن يلزم الدور بحيث يقال المحور الثاني. المحور الثالث او التغير في المبدا الاول وهو مبدا واجب الوجود تعالى عن ذلك، لان مجرد التام التجرد منزه عن كل خصوصيات الماده من التغير والتجدد. واضح الاشكال سيدنا شيخنا؟ واضح. الجواب ما الجواب؟ يتوقف على استرجاع مقدمة طرحناها في مبحث الذاتي في المرحلة الخامسة. قلنا بأن من خصوصيات الذات أن الذات لا يعلل، ذاتيات الشيء لا تقبل التعليل. وبعبارة أوضح، الإيجاد على نحوين: إيجاد بسيط وإيجاد مركب. تارة أقول الإنسان ضاحك، فهنا نحتاج إلى إيجادين: إيجاد الإنسان وإيجاد الضاحك. وإيجاد الإنسان شيء وإيجاد الضاحك للإنسان شيء آخر، وهذا ما يعبر عنه بالجعل المركب، الجعل التأليفي. فنحتاج إلى جعلين وإلى مجعولين: جعل للإنسان وجعل للضاحك. وليس جعل الإنسان هو عينه جعل للضاحك، إذ يمكن أن يجعل الإنسان ولا يكون شيخنا ضاحكا. إذا قيل الجسم حار، هذا الجعل يسمى بالجعل التأليفي، يعني جعل الجسم شيئا وجعل الحرارة شيئا آخر، إذ يمكن أن يجعل الجسم ولا يكون حار. وعندنا جعل بسيط نظير إذا قلنا الإنسان ناطق. هنا لا يوجد جعلان، جعل للإنسان مستقل عن جعل الناطقين، بل نفس جعل الإنسان هو جعل للناطقين. جعل الإنسان هو جعل الناطقين، ليس الإنسان إلا الحيوان الناطق. جعل الإنسان هو جعل حيوانية الناطقية، لا أن الله تبارك وتعالى يوجد الإنسان بعد ذلك يوجد الحيوان والناطق، لا، نفس جعل الإنسان هو جعل للحيوانية الناطقية. وهذا نظير ما يقوله الشيخ الرئيس ابن سينا: جعل المشمش هو جعل مشمشية، لا أن الله تبارك وتعالى يوجد المشمشة ثم يوجد المشمشية له. ما جعل الله المشمشة مشمشا، بل أوجده مشمشا فصار مشمشا. لاحظ، تارة أقول جعل الجسم مالحا، إذن هنا عندنا جعل للجسم وجعل للملوحة، وأخرى أقول الملح مالح، هل عندنا ملح وجعل وهو الملوحة، أو جعل الملح هو عين جعل الملوحة؟ جعل الملح هو جعل الملوحة، لا أن الملح شيئا والملوحة شيئا آخر. تارة أقول الجسم سك حلو، هنا عندنا جعل للجسم وجعل للحلاوة. أما إذا قلت السكر حلو، هل معنى ذلك أن السكر شيء والحلاوة شيء آخر، أو جعل السكر هو عين جعل الحلاوة؟ جعل السكر هو نفسه جعل الحلال. ما جعل الله المشمشة مشمشة بل أوجده مشمشة. نفس جعل المشمش وجعل المشمشية، لأنه جعل المشمشة بعد يوما صار المشمش مشمشان. هذا ما يعبر عنه بالجعل بصير، يعني ليس المجعول والجعل إلا واحد. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول الحركة متغيرة، وعلة المتغير أيضا يجب أن يكون متغير لا بأس، ولكن علة المتغير يجب أن يصل إلى علة التغير بالنسبة إليه هو عينه. وبعبارة أوضح لك أن تقول يجب أن ننتهي إلى علة نسبة التغير إليها كنسبة الحلاوة إلى السكر. سؤال: ما هي نسبة الحلاوة إلى السكر؟ أنها مجعولة بالجعل البسيط. وما معنى أنها مجعولة بالجعل البسيط؟ هل أن السكر شيء والحلاوة شيء آخر، أو أن الحلاوة عين وجود السكر؟ الحلاوة عين وجود فإذا كان عينه إذن الله لم يوجد إلا السكر، ووجد بعد ذلك ووجدت الحلاوة. إذن الحلاوة بالنسبة إلى السكر ذاتية، والذاتي لا يعلل، فلا يقال هذه الحلاوة ما هي علته. ذاتي الشيء لا يعلل، لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت. نسبة التغير إلى العلة ليست العلة شيء ثبت لها التغير، بحيث يقال إذن هذا التغير ما هو علته، بل نقول بأن التغير هو عين وجود العلة. علة يعني من ذاتياتها تغير. فإذا كان التغير ذاتيا، أي نسبة التغير إلى العلة كنسبة الحلاوة إلى السكر، ونسبة الملوحة إلى الملح، ونسبة المشمشية إلى المشمش، لا نحتاج إلى علة. إذن فنحن نلتزم بأن الحركة متغيرة، ونلتزم بأن علة الحركة المتغيرة متغيرة، ولا يرد لا التسلسل ولا الدور ولا ثبوت التغير لمبدأ واجب الوجود. لماذا؟ نقول ننتهي إلى علة ليس التغير عارضا عليها، بل التغير من ذاتيات العلة، فالتغير عين وجود العلة، لا أن العلة شيء والتغير شيء آخر. لاحظ ماذا قال: وأجيب بأن التجدد والتغير الذي هو ثابت للحركة ينتهي إلى جوهر متحرك بجوهره، يعني متغير بذاته، لا أن له ذات والتغير عارض عليه. كما يقال ليس عندنا ذات الملح والملوحة، ليست الملوحة إلا ذات الملح، ليست الحلاوة إلا ذات السكر، فيكون التجدد ذاتيا له، فيصح استناده إلى علة ثابتة توجد ذاته، لأن إيجاد ذاته هذا معنى الجعل البسيط، الإيجاد بسيط، لأن إيجاد ذاته عين إيجاد تجدده. كما نقول إذا أردت أن تطرح العبارة هكذا عبر، كما نقول إيجاد ذات الملح عين إيجاد الملوحة، إيجاد ذات السكر عين إيجاد السكرية والحلاوة، إيجاد ذات الإنسان عين إيجاد الحيوانية الناطقية. فالتجدد والتغير عين الذات، وبالتالي لا يحتاج إلى علة في تغيره وتجدده، لأنه ذاتي والذاتي لا يعلل. واضح الجواب سيدي؟ هذا تمام الكلام في الفصل الثامن. الفصل التاسع وهو من الفصول المهمة والتي سوف تستمر معناه إلى تقريبا نهاية هذه المرحلة، فلهذا يبقى الفصل التاسع محفوظا منقوشا في ألمانيا. تم الكلام في مبدأ الحركة، في منتهى الحركة، في موضوع الحركة، في فاعل الحركة. بقي الكلام في المسافة، مسافة الحركة. كل حركة لها مسافة، لها امتداد. أولا، لا ينتقل إلى ذهنكم بأن المراد من مسافة الحركة المسافة العرفية، فإن للمسافة استعمالين. الاستعمال الأول المسافة العرفية، عندما يقال يخرج الإنسان من بيته إلى مدرسته، إذن الامتداد من البيت إلى المدرسة هو المسافة. هذه المسافة مختصة بالحركة المكانية. الحركة الانتقالية، يقال مسافة من قم إلى طهران، هذه هي المسافة التي نفهمها والتي يتبادر إليها ذهننا. الاستعمال الثاني هو الاستعمال الفلسفي، وهو المراد في المقام. أن المراد من المسافة المقولة التي تجري فيها الحركة. نحن عندنا مقولات وعددها 10 مقولات، مقولة الأين والكم والكيف والجوهر والإضافة والواقع والفعل والانفعال، 10 مقولات سوى. المقولة التي تجري فيها الحركة هو معنى مسافة الحركة. إذا مسافة الحركة يراد بها في اصطلاح الفلسفة حركة المتحرك، حركة الجسم في المقولة، حركة الجسم في مقولة من المقولات، هذا هو المعبر عنه بمسافة الحركة. إذا ليس المراد فقط بمعنى المسافة العرفية. إذا اصطلاح المسافة في الفلسفة يراد به كون الجسم في المقولة، حركة الجسم في المقولة هو معنى المسافة. توضيح ذلك، إذا جئت إلى التفاح شيخنا، التفاحة من زوايا متعددة لها تغيرات تدريجية، والتغير التدريجي هو معنى الحركة. لاحظ معنا، التفاحة من حيث لونها متحركة، فإنها تتغير تغيرا تدريجيا من لون أصفر إلى لون، من لون أخضر إلى لون أصفر إلى لون وردي إلى أحمر مثلا. واللوم من أي مقولة؟ من مقولة الكيل. إذن حركة التفاحة في لونها حركة في مقولة الكيل. وأيضا يمكن أن تتحرك التفاحة من حيث نموها. هذه التفاحة تنمو أو لا تنمو؟ صغيرة متوسطة تكبر فتكبر فتكبر. وحركة التفاحة في النمو حركة في أي مقولة؟ النمو من مقولة الكم. إذن حركة التفاحة في مقولة الكم. إذن إذا لاحظت التفاحة كجسم، التفاحة جسم من الأجسام، نقول حركة الجسم في مقولة الكم هو مسافة الحركة. حركة الجسم في مقولة الكم من حيث النمو، واللون من حيث الكيل هو معنى مسافة الحركة. فالمراد من مسافة الحركة المقولة التي تقع فيها الحركة. هذه الحركة وقعت في مقولة الكيل، إذن هذا هو معنى مسافة الحركة. الحركة وقعت في مقولة، وقعت في مقولة الكيل كاللون، هذا هو معنى مسافة الحركة. الحركة وقعت في مقولة العين كحركة الإنسان من مكان إلى مكان، هذا هو معنى مسافة الحركة. إذن مسافة الحركة مصطلح يراد به المقولة التي تقع فيها الحركة. الحركة تقع في مقولات، قد تقع في مقولة الكيل كحركة التفاحة في لونها، قد تقع في مقولة الكم كحركة التفاحة في نموها، قد تقع الحركة في مقولة الكم في مقولة العين كحركة الإنسان من مكان إلى مكان. حركة وقوع الحركة في المقولة هو معنى مسافة الحركة. السؤال، هذه المقولة مقولة الكم، مقولة الكيف، مقولة الأين، مقولة المتى الزمان، هذه المقولة التي تقع فيها الحركة من أين تنتزع؟ اللون كيف؟ عرض، هذا العرض من أين ينتزع؟ هنا احتمال. الاحتمال الأول أن يقال بأن المقولة تنتزع من الحركة لأن الحركة وقعت في المقولة، فهذه المقولة من أين تنتزع؟ تنتزع من الحركة بما هي وجود واحد متصل، بما هي وجود واحد. قلنا نحن الحركة وجود واحد ممتد، ولكن القسم قسم بالقوة لا بالفعل. لاحظ المقالة المتسلسلة. بالأمس أثبتنا أن هذا الانقسام إنما هو انقسام بالقوة لا بالفعل، لأنه لو كان انقساما بالفعل بطلت الحركة. قدم هذا بالأمس. هذه المقولة من أين تنتزع؟ الاحتمال الأول أن يقال أنها تنتزع من الحركة بما هو وجود واحد، هذا الاحتمال باطل. وجه البطلان، لو كانت المقولة تنتزع من الحركة بما هي وجود واحد متصل سيال للزم وقوع التشكيك في الماهية، والتشكيك في الماهية باطل، فالمقدم مثله في البطلان. إذن المقولة لا تنتزع من الحركة بما هي وجود واحد متصل. ما هو الدليل على استحالة التالي؟ تقدم في مباحث التشكيك أن التشكيك يختص بالوجود، الوجود حقيقة مشككة، أما الماهية لا تشكيك، لا تشكيك فيها، فهي من حيث هي ليست إلا هي، لا واحدة لا كثيرة، لا موجودة لا معدومة، لا بالقوة لا بالفعل، لا ضعيفة لا قوية. إذا لا يقع التشكيك في الماهية، وتقدم الدليل على استحالة التشكيك. إذا لا إشكال أن التشكيك في الماهية باطل، ولكن ما هو وجه الملازمة؟ لماذا إذا قلنا بأن المقولة تنتزع، أي مقولة؟ يعني مقولة الكيد، مقولة الكم، المقولة التي تقع فيها الحركة. إذا قلنا بأن المقولة تنتزع من الحركة بما هي وجود واحد، لماذا يلزم التشكيك في الماهية؟ وجه الملازمة أين؟ عرفنا باستحالة التشكيك في الماهية، لكن لماذا إذا قلنا بأن المقولة التي تجري فيها الحركة لو انتزعت من الحركة بما هي وجود واحد لزم وقوع التشكيك في الماهية؟ وجه الملازمة أن يقال، لاحظ معي هذه النطفة عندما تتغير، عندما تتغير تغيرا تدريجيا، والتغير التدريجي هو الحركة، هذه النطفة تتصف حركة النطفة بعبارة أوضح، حركة النطفة إلى علقة، إلى مضغة، إلى عظم، إلى لحم، إلى إنسان. هذا الوجود الواحد الممتد لا إشكال أنه واقع موقع التشكيك، فيقال النطفة أو قل العلقة بالنسبة للإنسان أقرب من كونه في النطفة، اللحم أقرب إلى الإنسان بالفعل منه من النطفة والعلقة والمضغة، والقرب والبعد أمران تشكيكية. وجود الإنسان في النطفة، وجود الإنسان في النطفة أبعد من وجوده في العلقة والمضغة، والشدة والضعف والضعف أمران تشكيكية، والقرب والبعد أمران تشكيكية. إذا لا إشكال أن هذا الوجود الواحد بما هو واحدون يتصف بالتشكيك، فلو انتزعنا منه المقولة سار التشكيك إلى المقولة، ولازم ذلك وقوع التشكيك في الماهية، لأن هذه المقولات ماهيات. إذا بما أن هذا الوجود الواحد وجود تشكيكي، لو انتزعنا منه الماهية لسر التشكيك في الماهية في المقولة، وهذا محال، لأن التشكيك لا يكون إلا في المفهوم. إذن هذه المقولة التي تجري فيها الحركة من أين تنتزع؟ يقول تنتزع من الحركة، لكن لا بما هي وجود واحد، بما هي وجود مجزأ، لأن العقل يقسم هذا الوجود الواحد، هذا الامتداد الواحد قلنا يجزئه إلى آنات، إلى أجزاء، إلى جزء سابق وإلى جزء لاحق. فكل جزء من أجزاء الحركة ينتزع منه نوع مقولة مباين للنوع اللاحق. توضيح هو الآن يأتي في الكتاب، فقط أقرأ هذا المصدر حتى لا يبين. قال مسافة الحركة ما هي؟ الوجود المتصل السيار الذي يجري على الموضوع المتحرك وينتزع منه لا محالة مقولة من المقولة، مقولة الكيف، مقولة الوضع، مقولة الأين، مقولة الكم الكم، ولكن لا من حيث إنه متصل واحد سيار تدريجي متغير. فإن المقولة لو انتزعت منه بما هو وجود واحد لازمه وقوع التشكيك في الماهية. والواضح إذا من أين ينتزع تنتزع المقولة؟ بل من حيث إنه أي أن الوجود منقسم إلى أجزاء، إلى أقسام آنية الوجود. ما معنى آنية الوجود؟ يعني أجزاء دفعية، وهذا الانقسام قلنا انقسام بالفعل أو بالقوة، بالقوة لا بالفعل. وكل قسم منه أي من أقسام الوجود نوع من أنواع المقولة مباهل لغيره. لاحظ معنا هذا الامتداد الواحد، نحن قسمناه إلى مجموعة من الأجزاء. نقول العقل يشعر كل جزء جزء، في عندنا جزء سابق وجزء لا، ننتزع اللوني، ننتزع من كل جزء نوع مقولة هو غير النوع الذي ينتزع من الجزء اللاحق. ولهذا يقول كل قسم منه أي من أقسام هذا الوجود الواحد نوع من أنواع مقولة، لأن المقولة هي الجنس العالي تحتها أنواع، مباين لغيره كنمو الجسم مثلا. نمو الجسم لحركة في أي مقولة؟ الكم. فإنه حركة منه أي من الجسم في الكم يرد عليه في كل آن، في كل جزء من آنات الحركة يرد ماذا؟ نوع من أنواع الكم المتصل، لأن النمو كم متصل، مباين للنوع الذي ورد عليه في الآن السابق والنوع الذي يرد عليه في الآن اللاحق. لاحظ معي على اللوح. نقول في المقام هذا هو الامتداد، امتداد الحركة. هذا الامتداد الواحد لا ننتج منه المقولة، المقولة الكمية، مقولة الكم، إنما العقل يجزئه إلى مجموعة من الأجزاء، هذا يعبر عنه آن، يعبر عنه آن أول، هذا آن ثاني، آن ثالث، آن رابع، آن خامس. إذن الحركة مجموعة من الآنات، يعني مجموعة من الأجزاء المنقسمة بالقوة، انقسام فردي. نقول في المقام الذهن يلاحظ هذا الجزء فينتزع نوع من أنواع، يلاحظ هذا الجزء ينتزع نوعا آخر مباينا للنوع السابق ومباين للنوع الذي يلحقه. كل هذه الأنواع تشترك في الكم ولكن أنواع متغيرة. هذا نظيره لاحظ معي، نظير الكرة، الكرة إذا سقطت من الأعلى إلى الأسفل، لاحظ هذا امتداد واحد وحركة الكرة من الأعلى إلى الأسفل من أي مقولة؟ المقولة الانتقال الأي، من مقولة الأي. إذن هنا الحركة وقعت في مقولة الأي، هذا معنى مسافة الحركة. مقولة الأي من أين تنتزع؟ لا من هذا الوجود الواحد الممتد، وإلا لازم وقوع التشكيك في ما هي. إذن من أين تنتزع؟ العقل يقسم هذا الانتزاع إلى مجموعة من الأجزاء، الجزءان؟ لا. إذا لاحظ العقل هذا الجزء عبر عنه بالأعلى، وإذا لاحظ الجزء اللاحق عبر عنه بالأوسط، وإذا لاحظ الجزء الذي تحته عبر عنه بالجزء الأسفل. إذا ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أنه يلحظ العقل كل جزء من أجزاء الحركة، كل آن من آنات الحركة، بحيث يكون في كل آن هو نوعان مباشر للنوع الذي يسبقه والذي يلحق. لا، الأوسط هو غير الأعلى غير الأسفل. هذا هو معنى مسافة الحركة. إذا لو أردنا أن نلخص مسافة الحركة، ماذا نقول؟ نقول المراد من مسافة الحركة أن يرد على المتحرك في كل آن من آنات الحركة نوع من أنواع المقولة مباين لما ورد عليه ولما سيرد عليه، بالتقريب الذي قررته لكم بهذا المثال. إذا سقطت الكرة من الأعلى إلى الأسفل، يعني انتقلت من نقطة إلى نقطة، من مكان إلى مكان، لاحظ معي، إذا نسبت الأي إلى الجزء الأعلى قلت هذا أين أعلى، إذا نسبت الأي إلى الوسط قلت هذا أين وسط، إذا نسبت الأي إلى الأسفل قلت هذا أين سافل، كله أين، ولكن الأنواع التي تندرج تحته متغايرة، فإن نوع العين السافل غير نوع العين المتوسط، ونوع العين المتوسط هو غير نوع العين الأعلى. إذن معنى مسافة الحركة المقولة التي تقع فيها الحركة، يعني هي بمثابة القناة، مسافة الحركة القناة التي تجري فيها الحركة، والمراد من القناة المقولة، سواء كانت في أين، في كم، في وقت، في جوهر، كما سوف يأتي. واضح المراد من مسافة الحركة؟ ولهذا قال: فمعنى حركة الشيء في المرء. سيدنا يريد أن يقول هكذا: مسافة الحركة معنى حركة الشيء في حركة الشيء في المقولة هو معنى مسافة الحركة. إذن ما معنى مسافة الحركة؟ ما معنى حركة الشيء في المقولة؟ قال: أن يرد على الموضوع، لأن كل حركة لا بد لها من موضوع، كالتفاح موضوع الحركة يعني المتحرك، أن يرد على التفاح في كل آن، يعني في كل جزء من أجزاء الحركة نوع من أنواع المقولة، وليس مقولات متعددة، لا، نوع مقولة واحدة، نوع من أنواع المقولة مباين للنوع الذي يرد عليه، أي على الموضوع، في آن غيره، يعني في جزء غيره. لاحظ معي حتى أقرب الفكرة، مهم هذا ودقيق. لاحظ حركة التفاح شيخنا من حيث النمو، عفوا من حيث اللون، هذه حركة واحدة، هذه الحركة الواحدة قلنا يجزئها العقل إلى مجموعة من الأجزاء. لاحظ معي، إذا لاحظ العقل الجزء الأول انتزع اللون الأخضر، إذا لاحظ الجزء الثاني انتزع اللون الأصفر، لاحظ اللون الجزء الثالث انتزع اللون الوردي مثلا، لاحظ الجزء الأخير انتزع اللون الأحمر، كله لون، كله كيف، ولكن في كل جزء من الأجزاء كي نوع كيف مباين لما سبقه، مباين لما لحقه، ما سبقه هو الأخضر وما لحقه هو الأحمر. أخذتم؟ إلى معنى أن يرد على الأن يرد على الموضوع في كل جزء من أجزاء الحركة نوع من أنواع المقولة هو مباين للنوع الذي ورد عليه والنوع الذي سيلحقه. مثال آخر، مثلنا الآن بالأين، مثلنا بالكيف واللو، فنمثل بالكم. نمو الجسم، لاحظ الجسم ينمو. كيف ينمو؟ يعني يتغير، يتغير من حال إلى يكون صغيرا، يتوسط، يكبر فيكبر فيكبر. نظير الإنسان، كان وزنه مثل أو قل نعم كان طوله مثلا 30 سنتي، بعد ذلك تحول إلى 100 سنتي، بعد ذلك النمو يتحول إلى 100 سنتي، 120، 140، 170 إلى أن يكون متر مثلا. لاحظ معي هذا التغير في النمو، التغير الذي وقع في مقولة الكان، تغير الجسم، كل جزئين، كل جزء من أجزاء الحركة الكمية ينتزع نوع كم هو مغاير للنوع السابق ومغاير للنوع اللاحق. إذا وضع لنا على الجزء الأول انتزع 30 سنتي، وضع لنا على الجزء الثاني انتزع 50 سنتي، على الجزء الثالث انتزع 100 سنتي، على الجزء السابع انتزع 170 سنتي، على الجزء العاشر انتزع المتر. إذن في كل جزء من أجزاء الحركة نوع من أنواع المقولة هو مغاير للسابق مغاير لله. فكرة واضحة؟ إذن احفظ هذه الآية الفلسفية جيدا، أن المراد من مسافة الحركة حركة الشيء في المقولة. ما معناه؟ معناه أن يرد على المتحرك في كل جزء في كل آن من آنات الحركة نوع من أنواع المقولة مباين للذي سيرد عليه في آن غيره. واضح أم لا سيدنا شيخنا؟ هذا هو المراد من موضوع، هذا هو المراد من قولهم حركة الشيء في المقولة. ولاحظت أن المراد من المسافة ليس المسافة العرفية، مثلنا على الكيف، مثلنا على الكم، وسوف تأتي بقية الأمثلة في محلها في الفصل العاشر. هذا تمام الكلام في الفصل التاسع، يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل العاشر، وإن شاء الله لن أعيد هذه العبارة. إذا قلت حركة الشيء في المقولة أن يرد على الموضوع أي على المتحرك في كل آن في كل جزء من أجزاء الحركة نوع مقولة مباين للنوع الذي سيرد عليه. يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل العاشر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.